نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدس رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى، وذلك في باب نفقة المعتدات. قال رحمه الله: وهن ثلاثة أقسام، أحدها الرجعية، وهي من يمكن زواج زوجها إمساكها فلها النفقة، وهي من يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنى.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب نفقة المعتدات. قال: هن ثلاثة أقسام، أحدها الرجعية، وهي من يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنى. هذا هو القسم الأول من أقسام المعتدات، والمراد بالمعتدة هنا المعتدة من طلاق رجعي، وهي التي طلقها زوجها طلاقا يملك فيه الرجعة، وهذا يكون في أي طلقة؟ الطلقة الأولى والثانية. هذا إذا كان حرا، ففي هذه الحالة إن طلقها الطلقة الأولى أو الثانية وهي في العدة، يجب عليه أن ينفق عليها في المسكن والمأكل والمشرب والكسوة. وسواء كان المطلق حرا أم عبدا، فالنفقة عليه واجبة. وأيضا لأن الزوجية ما زالت باقية فله أن يستمتع بامرأته. قال الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فسمى الله تعالى المطلق بعلا، يعني زوجا، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك، كما نقله النووي رحمه الله في المنهاج وغيره من أهل العلم. وذلك لقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة الآية. فدلت الآية على أنه ليس للزوج أن يخرجها إلا في حالة، وهي إذا نشزت على زوجها بأن خرجت بغير إذنه. وعليها أن تنزل البيت سواء أذن لها الزوج أو لم يأذن، وهي حق لله تبارك وتعالى، لا يملك الزوج أن يبطله، يعني بقاءها في بيتها. ولما روت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما عند أحمد والنسائي وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة، وأصله في صحيح مسلم، أن زوجها طلقها البتة وهو غائب عنها. قالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن فلانا طلقني، وإن أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة. فأرسل إليه فقال: ما لك ولابنة آل قيس؟ قال: يا رسول الله، إن أخي طلقها ثلاثا جميعا. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظري يا ابنة آل قيس، إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإن لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى. نعم.
قال رحمه الله: ولو أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ولو أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة، أي ويلحق بحكم المطلقة الرجعية في ذلك ما لو أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول، فمن حق المرأة زوجها في الحالتين على زوجها في الحالتين النفقة والسكنة، لأن الزوج بسبيل الاستمتاع بها بأن يسلم له أن يستمتع بها إذا أسلم، ويمكنه تلافي نكاحها كزوج الرجعية فكانت لها النفقة. وقوله وإذا أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما، قرأت هذا؟ نعم أقرأ.
قال رحمه الله وإن أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما،
وذلك لأنه بإسلامه تبين منه زوجته، ليس بطلاق وإنما بفراق أو تفريق بينهما، وبردتها يمتنع من الاستمتاع بها، فلا سبيل للزوج إلى رجعتها وتلافي نكاحها، فلم يكن لها نفقة كما بعد العدة. نعم.
قال رحمه الله الثاني البائن في الحياة بطلاق أو فسخ فإن كانت غير حامل.
قال رحمه الله تعالى الثاني يعني من حالات المعتدات البائن في الحياة بطلاق أو فسخ، أي القسم الأول من المعتدات المرأة التي مالت من زوجها سواء أكانت بينونتها بطلاق أم بفسخ، وهذه لا تخلو من إحدى حالتين، إما أن تكون حاملا أو تكون غير حامل. نعم.
قال رحمه الله فإن كانت غير حامل فلا سكنة لها، فلا سكنة لها بحال ولا نفقة.
هذه الحالة الأولى أن تكون البائن حائلا أي غير حامل، فهذه لا نفقة لها ولا سكنة، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها إنما النفقة والسكنة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإن لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنة، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو المذهب، والرواية الأخرى أنه يجب لها السكنة دون النفقة، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي رحمه الله تعالى، لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ولقوله سبحانه أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فأوجب الله لها السكنى مطلقا ثم خص الحامل بالنفقة عليها حتى تضع حملها، وهذا القول فيه قوة ووجاهة. نعم.
قال رحمه الله ولها النفقة والسكنى إن كانت حاملة.
يبقى إذن إذا كانت حائلا فلا نفقة لها ولا سكنى، في رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الإمام أحمد، وفي رواية أخرى، يعني هذه الرواية الأخرى مقدمة ولا غير مقدمة؟ غير مقدمة، ووافق الإمام أحمد عليها الشافعي ومالك، يعني هذا قول جمهور أهل العلم على أنها لها السكنى دون النفقة، لقول الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهم، ففرق الله عز وجل وبين بين أولاة الحمل وبين غيره. نعم.
كل غير حامل لا سكنة ولا نفقة،
هذا في مذهب الإمام أحمد. مذهب الإمام أحمد هذا.
قلت الآن إن كانت حاملا.
إن كانت حاملا. حائلا ليس حاملا.
حائلا يعني حاملا.
حائلا لا يعني ليس في بطنها شيء. ليست حاملة. نعم.
إن شاء الله إستاذ هذا ليس فريق العلماء شيء.
نعم.
ليس هذا ليس فريق لجنة دائما كل العلماء.
ما هو؟
أن المرأة يطلق ليس لها منها أولاد فلا نفقة ولا سكنة.
يفرق بينما إذا كانت حامل أو غير حامل، لأن الآية فيها قوة. نعم، الاستدلال بالآية فيه قوة. نعم.
قال رحمه الله: ولها النفقة والسكنة إذا إن كانت حاملا.
هذه هي الحالة الثانية، أن تكون البائن حاملا فلها النفقة والسكنة، وهذا نقل فيه الإجماع كما ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني، وكذلك ابن رشد في بداية المجتهد غفر الله له، وذلك لقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وأيضا لما أخرجه الإمام مسلم في بعض روايات حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث ابن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة، فقال لها: والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما، فقال: لا نفقة لك. فاستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال: إلى ابن أم مكتوم، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم من أسامة ابن زيد حبه وابن حبه رضي الله عنهما، ولأن ما في بطنها ولده فيلزمه النفقة عليه، ولا يمكنه النفقة عليه إلا بالإنفاق عليها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم.
ليس بحديث أمر شؤون شريك قبل الموتور.
هذا أمر آخر. نعم. قال
رحمه
الله عنده
قال رحمه الله: الثالث التي توفي زوجها عنها فلا نفقة لها ولا سكنة.
الثالث يعني الحال الثالث التي توفي زوجها عنها فلا نفقة لها ولا سكنة، فالمرأة التي توفي عنها زوجها فهذه إذا لم تكن حاملا ليس لها نفقة ولا سكنة، لا من تركة زوجها ولا على الورثة قولا واحدا في المذهب، لأن الله تعالى إنما جعل للزوجة ثمن التركة أو ربعها، وجعل باقيها لسائر الورثة، فلا تستحق أكثر من ذلك، والمسكن من التركة. وكذلك إن توفي عنها زوجها وكانت حاملا فليس لها نفقة ولا سكنى في إحدى الروايتين، لأن المال قد صار للورثة، ونفقته على أزواجه وأولاده الأحياء سقطت عنه بموته، فكذلك الحمل. نعم. ولعل هذا اختيار الشيخ الإسلام أيضا في الفتاوى. نعم. هي ترث فتنفق من إرثها. نعم. إن أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما.
الكتاب هنا شيخنا معكوس.
ليس العكس شيخ ولا صح.
كيف؟
يعني الجمل هنا معكوس شيخنا، يعني لو قرأت أنا هنا مش هيكون زي اللي عم تقرأه.
ما هو؟
يعني لو بدأت من البداية شيخنا قال: الثاني البائن في الحياة بطلاق أو فسخ فلا سكنى لها بحال، ولها النفقة إن كانت حاملا وإلا فلا.
لا نقصد أن أسلم زوج الكافر. ماذا عندك؟
هذا أصل الكتابة هو
بعض.
ما هو ده شيخنا التعوى؟ إن أسلم زوج الكافر. نعم. قال أحدها: الرجعية، ومن يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنة، ولو أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما، وإن أسلمت امرأة الكافر.
هكذا
هي
لا في كلمات نقصة شيخنا، وفي عكس الجملتين مكان بعض
شيخنا. ماشي، لكن معنى واحد. لا يوجد نقص في المعنى. لا
نعم، المعنى واحد.
هذا ثم بعد ذلك: وإن أسلمت امرأة الكافر أو ارتدت الزوجة المسلم بعد الدخول فلها نفقة العدة. في هذه الحالة لا تكون لا يتم هناك كسف، لأن المسلمة لا تبقى عند الكافر.
كيف؟
المسلمة لا تبقى عند الكافر،
نعم.
فكيف يكون لها عدة ونفقة؟
يمكن له أن يسلم فيستمتع بها ويكون لها مقابل ذلك النفقة النفقة والسكنة.
هذا لا يفهم كيف يستمتع بها
إذا أسلم
هو.
لو قال نعم هو.
لكن العبارة وإن أسلمت امرأة الكافر.
نعم.
امرأة الكافر. فالكافر هو الزوج هو الكافر.
فحينئذ لا بد أن ينفق عليها. لماذا؟ لأنه له طريق أن يستمتع بها إذا أسلم. إذا أسلم بشرط الإسلام.
وليس في حتى رجاء أنه يسلم.
نعم.
وليس في
يرجع يسلم. نعم.
فهذه العبارة لازم هناك شرط.
نعم.
وإن أسلمت امرأة الكافر.
طبعا لا
نفقت العدة إن أسلمت الزوج.
إذا أسلم. إذا أسلم الزوج.
أذكر شيخنا السلكي أنك ذكرت قلت يعني لأن زوجها لا تأثير عليه.
يعني الأسئلة كثيرة.
نعم. أخر. فقط يعني مثل ليس في أثر في هذا.
واضح.
نعم. قال رحمه الله باب استبراء الإماء.
نعم.
وهو واجب في ثلاثة مواضع.
قال رحمه الله تعالى باب استبراء الإماء. الاستبراء لغة طلب البراءة مطلقا سواء أكان في الفروج أم في غيرها. قال باب استبراء الإماء. الإماء جمع أمة وهي المملوكة. واستبراء الإماء الألف والسين والتاء للطلب يعني طلب براءتها يعني براءة الرحم حفاظا على سلامة الأنساب وعدم اختلاطها. نعم.
قال رحمه الله وهو واجب في ثلاثة مواضع. أحدها من ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها.
نعم. قال رحمه الله تعالى وهو واجب يعني وهو يعود على ماذا؟
الاستبراء.
في ثلاثة مواضع. أحدها من ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها. من ملك أمة بأي وجه من وجوه التملك كبيع أو هبة أو ميراث أو وصية أو غير ذلك. لأن الإماء غير الأمة غير الحر، فالحر لا يباع ولا يشترى، أما الأمة فإنها تباع وتشترى. ولذلك من الخطأ من يقال فلان باعه بيع لفريق كذا ويكون حرا، هذا كأنه عبد أو كأنها أمة إن كانت امرأة. فالحر لا يباع ولا يشترى، فلا يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها بمباشرة أو قبلة حتى يتيقن براءة رحمها من حمل غيره. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. إذن استبراء الإماء يكون بحيضة واحدة. ولما روى رويفة ابن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها. نعم.
قال رحمه الله الثاني أم الولد والأمة التي يطأها سيدها لا يجوز له تزويجها حتى يستبرئها.
نعم. قال والثاني يعني ممن يجب استبراء رحمها أم الولد، يعني ممن يجب فيه استبراء الإماء أم الولد، لأنها فراش لسيدها، فلم يجز أن تنتقل إلى فراش غيره بغير استبراء كما لو مات عنها، ولأنها موطوءة وطئا له حرمة، فلم يجز أن يزوجها قبل التأكد من براءة رحمها صيانة لمائه وحفظا له عن الاختلاط بماء غيره. وذلك أنه إذا وطأها سيدها اليوم ثم زوجها فوطأها الزوج في آخر اليوم مثلا أفضى إلى اختلاط المياه وامتزاج الأنساب، وهذا لا يحل. نعم.
قال رحمه
نعم
لماذا الأمة لما يجمعها زوجها الولد لا ينسب لأبيه ينسب لأمه؟ مع الرجل وهو الذي معه.
هذا إذا لم يعقد عليها، أما إذا عقد عليها فتكون أم للولد.
نعم. نعم. لما جاز الجواز قال جواز يجوز بشرطين، العنت وعدم المهر، فإن تزوجها
كما في الكتاب العزيز.
نعم. ثم وجد المهر له أن يطلقها.
هذا إذا عقد عليه فتكون أم للولد. نعم.
قال رحمه الله: الثالث إذا اعتقهما سيدهما أو عتق بموته لم ينكحا حتى يستبرئا أنفسهما.
نعم، هذا هو الموضوع الثالث الذي يجب فيه استبراء الإماء، وذلك لحفظ ماء سيدها أو أن يختلط بماء غيره. إذا اعتق سيدها أو عتق بموته لم ينكحا حتى يستبرئا أنفسهما، ويكون هذا الاستبراء أيضا بحيضة واحدة تفريقا بين الأمة والحرة. وهذا له يعني نظائر في الحدود، فمثلا الأمة كم تجلد؟
نصف الحد.
عن نصف الحد إذا زنت تجلد 50 جلدة وهكذا.
نعم. عفوا في نساء تحيض وهي حامل وهن حوامل. النساء تحيض وهن حوامل.
الحامل عدتها وضع الحمل حتى وإن كانت تحيض. الصحيح وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن حتى لا يسقى ماءه زرع غير.
نقصد شيخ لو هي اعتقت مثلا أو مات عنها زوجها أو أهدها لغيره فحاضت حيضة وهم أنها استبرأت الرحم وهي حامل ولا
تبقى. لا تبقى حتى تضع حملها.
ولو جمع في هذا لا شيء عليه.
لا تبقى حتى تضع حملها.
هو لا يدري. نقصد شيخ هو لا يدري أن هي حامل، حاضت حيضة وهي حامل مثلا في الشهر الأول وهو لا يدري
أنها كان حامل. لا يدري. الحدود تدرى بالشبهات.
نعم.
نعم. إذا علم أنها حامل عدة الحامل في ظاهر الكتاب العزيز أن تضع حملها. نعم.
قال رحمه الله: والاستبراء في جميع ذلك بوضع الحمل إن كانت حاملة أو حيضة إن كانت تحيض.
شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يتحقق به الاستبراء، فالأول بيّن وجوب الاستبراء وأنواع ذلك، ثم شرع في بيان كيفية الاستبراء. نعم.
قال رحمه الله: والاستبراء في جميع ذلك بوضع الحمل إن كانت حاملة أو حيضة إن كانت تحيض.
يعني فإذا كانت حاملا يتحقق استبراء رحمها بوضع الحمل، وإذا لم تكن حاملا وكانت ممن تحيض فيتحقق استبراء رحمها بأن تحيض حيضة، وذلك لما مر من قوله صلى الله عليه وسلم في سبايا وطاس: لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. نعم.
قال رحمه الله: أو شهر إن كانت آيسة أو من اللاتي من اللائي لم يحضن.
نعم، إذا كانت آيسة يعني من الحيض كبيرة في السن لا تحيض، ومن اللاتي لم يحضن أو كانت صغيرة لم تحض بعد، فإنها تستبرأ بانتظارها شهرا قبل أن توطأ أو تزوج. نعم.
قال رحمه
هنا الشهر يقوم مقام الحيضة، ولذا وهذا يدل على أن الصحيح من قول العلماء في تفسير قول الله عز وجل ثلاثة قروء أن المقصود بذلك هو الحيض وليس الأشهر. نعم.
قال رحمه الله: وعشرة أشهر.
وقد تحيض المرأة ثلاث مرات في الشهر كما ذكر شريح العلي رضي الله عنه، قال علي قالون، يعني جيد بالفارسية، هذا المطلق الذي قال فيه علي قالون لشريح القاضي رحمه الله، وكان يعجبه قضاءه، كان قاضيا عظيما في الإسلام شريح القاضي. وذلك على قول الحنابلة أن أقل مدة للحيض كم؟ أكثر مدة للحيض كم؟ 15. فربما تحيض المرأة ثم تبقى 15 يوما ثم تحيض بعد ذلك، فهذه كم حيضة؟ حيضتان. ثم تحيض في اليوم الثامن أو التاسع والعشرين فتصير ثلاث حيضات في الشهر الواحد. نعم. وهذا لا تتهم به المرأة، يمكن أن تخرج من عدتها وهي حامل بثلاث حيضات في شهر واحد، ويمكن أيضا أن تحمل ستة أشهر. حمك الله. إذا وضعت الولد بعد ستة أشهر هذه لا تتهم، كما أفتى أيضا الصحابة والتابعون رحمه الله. نعم.
سيقول الشافعي يا شيخ رحمه ليس له قلتي ولا ارتاحت.
نعم.
ليس يقول الشافعي رحمه قوله نور الحيض ليس له قلة ولا أكثر.
لا، أنا بقول 15 يوم. نعم.
قال رحمه الله أو عشرة أشهر إن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه.
نعم قال أو عشرة أشهر إن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. يعني وأما إن ارتفع حيضها ولم تدري سبب ذلك فإنها تستبري عشرة أشهر، تسعة للحمل وشهرا للحيضة وشهرا للحيضة. نعم.
قال رحمه الله كتاب الظهار.
طيب لعل نقف عند الظهار.
هذا صحيح.
نعم.
يعني ما عليها استبراءات.
نعم. نعم هذا هو الصحيح.